أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين. الصيد بالكلب، صفحة 431. تفضل.
بس أكيد على معنى كلمة شيخنا الجليل صفحة 420، الشيخ الأول في
صفحة
429، الشيخ الأول في شروط تزكية الحيوان الوحشي آخر فقرة. وأما إذا وإذا صاد ببندقية الإنسان الفرع تنفذ في بدن الحيوان وتخرب، الحين الخرف ما هذا لازم تدخل وتطلع؟
يمكن، نعم ممكن تخرقها تطلع من الطرف الثاني،
لأن هذا ما خلصت في مشكلة التزكية. وإصابة البندقية فإن كانت تطلع أن تنفذ في بدن الحيوان وتخرقها حل يحصل ووضعها، لكن ما خلصت، يعني أنا بمعنى ذلك ما تخرقها تخرق لأن تنفذ خلصها أن تنفذ في نقول لأن تخرقها أبدا تدخل وتخرج.
هذا حيوان كبير، شلون راح يصير اذا ما خرقته معناته ما يصير حلال؟ خلنا نراجع ان شاء الله، نراجع نشوف بين كلمه تنفذ وتخرق، خلنا هذه للدرس القادم. نرجع للمساله 1205.
نعم،
وصلت الى شيء فكرت فيه.
باشرنا نحاول نجين
لا. يعني وإلا وين راح نرجحها؟
يعني
إذا لم تقع عليه التزكية الشرعية حرم، سواء اتسع الوقت لتزكيته أم لا، لأن في بعض المسائل ذكر عندنا أنه إذا لم يكن الوقت متسع راح يكون طاهر يجوز أكله. أما هني سواء اتسع الوقت للتزكية أم لم يتسع الوقت للتزكية فراح نرجع أنه وإلا، يعني وإذا لم تقع عليه التزكية الشرعية فيحرم. كان أكو وقت للتزكية أم لم يكن هناك وقت للتزكية، في هذه الحالة الجنين يكون محرم الأكل. إن شاء الله واضح. نأتي إلى الصيد بالكلب، مسألة 1207. إذا اصطاد كلب الصيد حيوانا وحشيا محلل اللحم فقتله، فالحكم بطهارته وحليته بذلك يتوقف على شروط ستة. إذا الآن إذا الكلب شخص معلم الكلب أنه يصطاد، فيطلق مثلا الطير أنه يصطاد الطير، فإذا هنا لابد أنه يكون عندي بعض الشروط. الشرط الأول أن يكون الكلب معلما، يعني مدربين على أنه على الاصطياد، بحيث يسترسل ويهيج إلى الصيد متى أغراه صاحبه به، وينزجر عن الهياج والذهاب إذا زجر. إذن الكلب مدرب أنه صاحب حينما يقول له اذهب لي للاصطياد يروح، وإذا قال له لا قف يقف. نعم، لا يضر عدم انزجاره بزجره إذا قرب من الصيد ووقع بصره عليه كما هو الغالب في الكلاب المعلمة. إذا صار قريب من الصيد بعد ما ينزجر، بعد ما هو وأنه يفكر يرى الطير فأنه يسعى إليه حتى لو لم ينزجر. ولا يعتبر أن تكون من عادته أن لا يأكل من الصيد شيئا حتى يصل إليه صاحبه، يعني ممكن أنه يأكل شيء من الصيد، كما لا بأس بأن يكون معتادا بتناول دم الصيد، حتى أنه لفظ أنه ما يأكل من اللحم، يأكل من دم الصيد، الدم اللي يكون خارج من هذا الصيد. نعم، الأحوط لزوما أن يكون بحيث إذا أراد صاحبه أخذ الصيد منه لا يمتنع ولا يحول دونه. وأنه يقول أنا صدت بعد صاحبه إبي ويوقف أنه مثلا ينبح عليه وكذا، أنه ما يقبل أن صاحبه يأخذ الصيد منه، لا يمتنع إذا أخذ منه، كما هو يشوفون في بعض الأفلام اللي يعرفون عن كلاب الصيد، صاحبه بمجرد ما يأخذ الطير منه مثلا يتوقف هو. الشرط الثاني، إذا الشرط الأول أن يكون الكلب مدربا، أن يكون صيده بإرساله للاصطياد، يعني لازم صاحبه يرسله مو هو يذهب بنفسه، فلا يكثر استرساله بنفسه من دون إرساله. قد يكون ماسك بحبل مثلا يطلق هذا الحبل يقول لروح، فإذا أما لا، إذا الكلب معه وهو شاف أنه في طير وذهب الكلب بنفسه ما يكفي هذا المقدار، كما لا يكفي إذا استرسل بنفسه وأغراه صاحبه بعد الاسترسال، لأن لابد الإرسال يكون من صاحبه، إذا بنفسه يسترسل أو أنه بعدما استرسل يغريه صاحبه أيضا هذا لا يكفي، حتى فيما إذا أثر فيه الإغراء، طبعا إغراء هاي بعد كلها همزة قطع، إغراء أغراه همزة قطع، كما إذا أثر فيما إذا أثر فيه الإغراء كما إذا زاد في عدوه بسببه، فيزيد الركض عنده هذا حتى ما يكفي، على الأحوط لزوما في هذه الصورة، الصورة الأخيرة يعني اللي هو أغراه بعد الاسترسال إذا أثر فيه يكون احتياط وجوبي، فمن البداية لابد أنه ما دام مدرب أن صاحبه يرسله. الثالث، أن يكون المرسل مسلما على ما مر في شروط الصيد بالسلاح والملحق بالمسلم الصبي، بالمسلم والملحق بالمسلم الصبي المميز، ولا ويشترط أن لا يكون كافرا أو الناصبي الذي يعلن العداوة لأهل البيت عليهم السلام. الشرط الرابع، تسمية المرسل عند إرساله أو قبل الإصابة، فمن يرسل قد ما يسمي قبل ما أنه هذا الكلب يصطاد، في هذه الحالة يسمي، ولو تركها متعمدا حرم الصيد، وإن سمى غيره يعني غير المرسل، لأن المرسل ما سمى صاحبه سمى ما يكفي، لابد الذي يرسل الكلب هو الذي يسمي، لا صاحب لا رفيقه لا زميله، زميل هذا الصاحب. ولا يضر تركها نسيانا، فإذا إذا كان ناسي في هذه الحالة الذبيحة أو الطير يكون محلل. الخامس، أن يستند موت الحيوان إلى جرح الكلب وعقره، إلى جرح الكلب وعقره، إما أنه يجرحه وإما أنه يعضه بحيث أنه يكون بسبب الأسنان يموت. فلو مات بسبب آخر كخنقه، الكلب مسك الرقبة مثلا ما عض ولا جرح أيضا ما يكفي، وإتعابه في العدو في الركض، هذا الطير مات أو الحيوان مات بسبب الركض نعم، أو ذهاب مرارته من شدة خوفه لم يحل، من كثر الخوف أنه ذهبت المرارة يعني يموت بسبب الخوف، يبدو أنه في حالة الخوف يأثر على المرارة، يبدو هكذا ما أدري، على كل حال أحتاج سؤال أحد الأطباء. من الخوف يعني. الشرط السادس، أن لا يدرك صاحب الكلب الصيد إلا بعد موته، أو إذا أدركه حيا لا يتسع الوقت لذبحه، بشرط أن لا يستند ذلك إلى توانيه يعني بطئه في الوصول إليه، مو قاعد يتمشى، لا عادة الصيادين يركضون باتجاه المصطاد، مو أنه قاعد يتمشى على البحر مثلا إلى أن يصل إلى الذبيحة، هذا يعتبر بسبب البطء. أما من البداية إذا كان الموت بسبب الكلب، وإذا أدركه ويذبح على الطريقة الشرعية، فلو تمكن من إدراكه حيا وذبحه أو أدركه كذلك، شنو كذلك؟ يعني حيا، واتسع الوقت لتذكيته فلم يفعل حتى مات لم يحل. إذن يكون الموت بسبب الكلب، وإذا لم يدركه ما كان أنه ليس بسبب البطء الموجود عند التواني، في هذه الحالة يكون حلالا. أما إذا تمكن من إدراكه حيا ولم يذبحه فالذبيحة أو الطير أو الحيوان لا يكون حلالا. نفس الشيء، ما يفرق بالمعنى، ما يفرق بالمعنى، ما يفرق. لو تمكن من إدراكه حيا وذبحه، أو أدركه حيا واتسع الوقت لتذكيته فلم يفعل حتى مات لم يحل. إدراك حيا وذبحه، خلها وذبحه أفضل. نعم وذبحه، ولا لو تمكن من إدراكه حيا وذبحه تحل الذبيحة، إذن خلي وذبحه. يعني ولو تمكن من إدراكه ذبحه راح يكون معطوف على إدراكه، تمكن من إدراكه ومن ذبحه، فذبحه معطوف على إدراك فلم يفعل حتى مات. فإذا هذا فلم يفعل راح يرجع للاحتمالين، أنه تمكن من الإدراك وتمكن من الذبح، وإذا أدركه حيا واتسع الوقت لتذكيته ولم يفعل، فإذا حتى مات رح يرجع لي الاحتمالين في هذه الحالة، في الحالتين لا يحل هذا الطير هذا الحيوان.
الثانية صور شيخنا في رمض من الحياة أو أدركه كذا أو أدركه كذا، يعني في رمض من الحياة. أما يقول لا كان حيا، يعني كان عنده قوة عنده، ولكن هو ذبحه.
يعني لو كان تقصدون أي أول تقصدون أول المسألة، يعني إذا كان متمكن من الإدراك كان حي وكان يمكن أن يذبحه وما فعل.
أي قول يعني؟ نعم. إنما الثانية أو أدركه كذلك، يعني كان فيه رمق من الحياة.
أدركه حيا وكان أنه عنده وقت للتذكية لكن لم يفعل لم يذبحه. مسألة 1208، إذا أدرك مرسل الكلب الصيد حيا والوقت متسع لذبحه، ولكنه اشتغل عن التذكية بمقدماتها من سل السكين، سل يعني أنه يطلع السكين ونحوه على النهج المتعارف، فمات قبل تذكيته حلا، يعني ما مدى يطلع السكين حتى يذبح، الوقت ما كان متسع. في هذه الحالة الصيد حلال له. وأما إذا استند تركه التذكية إلى فقد الآلة، كما إذا لم يكن عنده السكين مثلا حتى ضاق الوقت ومات الصيد قبل تذكيته، لم يحل على الأحوط واللزوم. نعم لو تركه على حاله إلى أن قتله الكلب وأزهق روحه بعقره حل أكله، راح يكون بسبب الكلب ما عنده سكين، الكلب يكمل شغله ويذبح الصيد، في هذه الحالة يكون حلال لأنه مستند إلى الكلب. نعم شنو هو؟ نعم بسبب الجرح أو العقر، نفس السببين، مو بسبب الخنق أو أسباب أخرى. مسألة 1209.
نعم. يقول لو طرحوا على حاله إلى أن قتلوا الكلب وأزرق روحه بعبر، يعني يخلص مالك ولا يعني عبر فيه لم يموت؟
يعبر حتى لو عبر فيه، المهم يكون السبب أنه بسبب العبر، بسبب الأسنان.
العقر والبقر نفس الشيء يكون؟
لا، البقر يعني بقر البطن شق يعني. العقر العقر يعني العظم بسبب الأسنان راح يصير.
مثلا عقر الناقة يعني؟
ذابح الناقة يعني. عقارها يعني ذبحها. ليش البقر الضرب مثل شق البطن يسمونه بقر؟ لا في البطن. نعم الظاهر كذي أنه يبقر بطنه وعادة يستعمل البطن مع البقر. فقرأ لأنه بالسيف صار يعني كأنه قطعها، لأن الأسنان شنو راح تمزق، الأسنان تمزق، فمن هذا الباب العقر يصير كأنه، لأن السيف راح أنه يدخل إلى الداخل فيسمونه عقر. مسألة 1209. لو أرسل كلابا متعددة للاصطياد فقتلت صيدا واحدا، فإن كانت الكلاب المسترسلة كلها واجدة للشروط المتقدمة في المسألة 1207 حل الصيد. فإذن على حسب الشروط راح يكون عندك التسمية أنه يكون معلم، يكون أنه الصيد بالإرسال، يكون مسلم. إذا كانت هذه الشروط راح يحل الصيد فاصلة. وإن لم يكن بعضها واجدا لتلك الشروط لم يحل، يعني سواء كان في الكلب الواحد أو في الكلاب المتعددة الشروط لابد تتوفر. نعم، إذا استند القتل إلى الكلب الواجد للشروط حل، كما إذا سبق أحد الكلاب فأثخن بالجراح وأشرف على الموت ثم جاء الآخر فأصابه يسيرا. إذن هذا الكلب الواجد للشروط إذا هو كان السابق في هذه الحالة تحل الذبيحة أو يحل الصيد. نعم بسبب راح يصير. أما الثانية بعد أنه منتهي هو، فالثاني ما راح يأثر.
طبعا يقول لو
كما إذا سبق أحد الكلاب فأدخل بالجراح وأشرف على الموت ثم جاء الآخر فأصابه يسيرا، يعني قليلا ما له تأثير، بحيث أنه لم يؤثر في الموت. فإذا ما له تأثير في الموت حتى لو الثاني ما يكون مثلا واجد بالشروط، الأول واجد بالشروط. أما إذا بالعكس لا، لأن الموت راح يكون بسبب الكلب الغير الذي لا يوجد فيه الشروط، ما يحل الصيد في هذه الحالة. فإذا الفرض أن الكلب الأول هو الواجد بالشروط. مسألة 1000 هذا الأستاذ وايد متحمس. مسألة 1210. إذا أرسل الكلب إلى الصيد حيوان محلل بالصيد كالغزال، وصاد الكلب حيوانا آخر كذلك يعني محلل بالصيد فهو طاهر وحلال. إذن أرسل إلى غزال اصطاد لحيوان ثاني بدل الغزال بشرط أن يكون أيضا محلل بالصيد فهو طاهر وحلال. وكذا الحال فيما إذا أرسله إلى صيد حيوان فصاده مع حيوان آخر. هذا خوش كلف، هذا صيد اثنين دبل صيد. إذا أرسله إلى صيد اصطاد صيد آخر، أو أرسله إلى صيد واصطاد معه حيوان آخر، فيكون كلاهما طاهر وحلال.
مثل الكلب.
نعم يعني الشروط متوفرة. شروط متوفرة يعني.
مش
متعين الصيد. مسألة 1211. لو كان المرسل متعددا أكثر من شخص بأن أرسل جماعة كلبا واحدا ولم يسم أحدهم متعمدا حرم صيده، وإن كان الباقي أتوا بالتسمية، لكن ما دام واحد يخل بالشروط. وكذا الحال فيما إذا تعددت الكلاب ولم يكن بعضها معلما على النحو المتقدم في المسألة 1207 فإن الصيد حينئذ نجس وحرام، نجس حكم وضعي وحرام حكم تكليفي. مسألة 1000، لأنه بالاختلال بعض الشروط في هذه الحالة الصيد لا يكون حلالا. مسألة 1212، لا يحل الصيد إذا اصطاده غير الكلب من أنواع الحيوانات، إذن خصوص الكلب الكلام. أما إنسان إذا رب له مثل أسد على الصيد أو نمر على الصيد، إنه ما تتوفر الشروط إلا خصوص الكلب، كالعقاب والصقر والباشق والنمر وغيرها. نعم إذا أدرك الصائد الصيد وهو حي ثم ذكاه على النهج المقرر في الشرع حل أكله، يعني قد يستعمل العقاب قد يستعمل الصقر، لكن بشرط أن يدرك الصيد وهو حي. أما إذا كان الصيد قد مات بسبب النمر بسبب الأسد، في هذه الحالة ما يكفي، ما يكون حلال. صيد السمك والجراد، مسألة 1213، لو أخذ من الماء أو من خارجه حيا، أو لو أخذ، راح يوصل المفعول به، لو أخذ من الماء أو من خارجه حيا السمك، ايش راح يصير إعراب السمك؟
نافع.
لو أخذ السمك من الماء أو من خارجه حيا، طبعا أخر لأن رحيب الذي بيعطي صفة معينة، فما لي دخل بالنص لو أخذ السمك من الماء أو من خارجه حيا الذي، فراح تقول الذي يرجع لشنو؟ الذي له فلس في الأصل، وإن زال الفلس بالعارض، سمك عليه فلس ولكن نفض أنه بسبب الاحتكاك بالصخور الفلس يزول، فإذا يكون بالعارض مو بالأصل، بالأصل عليه فلس ولكن زال بسبب الاحتكاك بالصخور، فإذا هذا بالأصل عنده فلس، حل أكله وهو طاهر. ولو مات داخل الماء فهو طاهر ولكن يحرم أكله، هذا السمك إذا مات داخل الماء، شفت أنه على الشاطئ هناك سمك ميت ما تستطيع تأكله، هو طاهر ولكنه لا يحل الأكل. وأما ما لا فلس له من الأسماك فيحرم أكله مطلقا سواء أخذ أو مات، ما دام أنه قال مطلقا في مقابل ما ذكره سابقا، فإذا سواء أخذ حيا أم مات داخل الماء، لأن التفصيل ذاكر سابقا، فقلنا بأنه حينما تأتي كلمة مطلقا إذا نبحث في المسألة ذكر عدة حالات راح يصير الإطلاق شامل للحالات المذكورة في المسألة، فهو ذكر لو أخذ حيا والثاني لو مات داخل الماء، فمطلقا راح يشمل الحالتين. مسألة 1214، لو وثبت السمكة خارج الماء أو نبذتها الأمواج إلى الساحل أو غار الماء، غار الماء وقت الجزر، أو غار الماء بسبب أنه ينزل إلى باطن الأرض مثلا، وبقيت السمكة وماتت قبل أخذها حرمت، نعم هي خرجت حية إلى خارج الماء أو أنه صار جزر والسمكة حية، إذا لم يأخذها فماتت فلا تحل. نعم إذا نصبت صائد شبكة أو صنع حظيرة فدخلتها السمكة فماتت فيها قبل أن يستخرجها الصائد حل أكلها فيسوي لها الحظرة فيقدر أنه نعم أو الحظرة الآن في الحظرة قليل أكو على البحر أول لا كان أكو بشكل وهكذا الحال لو أخذها من الماء بآلة أخرى فماتت قبل أن يخرجها منه أي آلة ثانية أيوة شنو يعني نعم أو يحط لها الميادير أطلع 30-40 ميادير وإن كان ممنوع منها هي قانونية على كل حال فحط لها هذه الميادير هو أيضا يعتبر كأنه حضر حجاء أو المسدس تعملونه تحت الماء نعم إذن أي طريق آخر بأي آلة ثانية أيضا نفس الطريقة فماتت في الماء قبل أن يخرجها فرح يكون الموت وإن كان داخل الماء لكن هو بمنزلة الأخذ كأنه قد أخذه إنه شنو هي مختلف المسألة مختلف فيها ومرة بالجريدة ذاكرين أنه موت السمكة داخل الماء يصير فيها بعض المواد المضرة للإنسان بالجريدة مرة كانوا ذاكرين هذه المسألة طبعا إذا واحد يرجع للبحوث العلمية قد بعض الفتاوى تتغير يعني إذا الفقيه يقول أنه حتى البحث الطبي يكون موجود عنده قد يغير فتوى لأنه راح يشوف أكو حكمة مترتبة على المسألة وقد تتغير الفتوى على أساس هذا فجيد أن الفقيه حتى بعض القضايا العلمية المختصة بالمسألة أكو بعض العلماء السابقين ما ببالي بعض الأسماء بالي كأنه السيد الميلاني المذكور في شرح العروة القديم بالي أنه كان يذكر بعض القضايا مبين أنه متابع سائل أهل التخصص فيها يعني هو أو شخص آخر من ضمن اللي موجودين في الحاشية تحت أشوف بأن لا أنه باحث في المسألة واضح أنه من خلال طرح المسألة أنه سائل أهل الاختصاص فيها لأن هذا التفصيل ما يكون عند الفقيه عادة لكن قلنا أنه داخل الماء لكن داخل الحظيرة داخل الحظرة حتى لو داخل الماء يموت في هذه الحالة قبل ما يستخرجها الصائد إذا طبعا في الحظيرة عادة يصير جزر وفي حال الجزر أنه السمك يبقى داخل هذا يجوز أنه يأخذه حتى لو ميت داخل الحظرة
لكن هو لما يكون في المجز موجود يعني الماء موجود يكون حي
بس إذا كان مثلا نفرض أنه صايد بآلة وتحت الماء يموت مو بسبب الآلة بسبب أنه تحت الماء قال أنه المسألة لو هكذا الحال لو أخذها من الماء بآلة أخرى فماتت قبل أن يخرجها من الماء يعني داخل الماء ففي هذه الحالة المسألة مختلف بين الفقهاء فيها نعم فالسيد أنه يحلل
إذا رأيت إذا الصيد هذا ما يحل في الماء لا أدعي في الزبيد
الزبيد مجرد ما يتبقى شغل من زمان مماكين الزبيد إحنا على كل قاعد نطبق مسألة
نعم
يقال
نعم إذا ما فقال الحجي الزبيدي من الزبيدي شبك يموت فشدوه يعني
نعم
قال عم
زبيدي نفس الزبيدي إذا كان يقلد مسألة الفقيه اللي يقول بأنه إذا مات تحت الماء فما يقدر يأكله مسألة 1215 إذا أخرج السمكة من الماء ثم أعادها إليه كان وضعها في صحن من الماء فماتت فيه حرم لحمها هو صايدها لكن يخليها مرة ثانية بالماء فإذن هو يعني له فرصة واحدة أنه يصطادها تحت الماء وتموت نعم أما ينقلها إلى ماء آخر وماتت فلا تكون محللة مسألة 1216 إذا طفى السمك على وجه الماء بسبب ابتلاعه همزة وصل لأنه قماش ابتلعه ابتلاعه ما يسمى بالزهر شنو يعني يعني السم زهر مار يعني السم زين زار يعني السم، ابتلاعه ما يسمى بالسم مثلا، فإن أخذه حيا حل أكله وإن مات قبل ذلك حرم. يعني يحط له سم وأنه راح يبقى على وجه الماء إذا أخذ حي يكون حلال، أما إذا كان ميت في هذه الحالة لا يكون حلالا. نعم فعله هو لا الاستعمال، قد يكون الطريقة القديمة أنهم كانوا يستعملون السم، طبعا المقدار اللي ما يأثر على الإنسان يعني حتما كمية قليلة راح يحطون، يعني من المحتمل أنه مثلا السمكة شوي تدوخ الدوخ تطفو على الماء ويأخذها وهي حية في الحالة، أما إذا ماتت لا. مثل 1217، لو شوى سمكة حية أو قطعها خارج الماء قبل أن تموت حل أكلها وإن كان الاجتناب عنه أو لا يعني مستحب. إذن الاستحباب الاجتناب عن هذه، تقطع من السمك الحية بعد حية تقطع منها قطع ايش يرى حية الاجتناب عنه او لا يكون استحباب الاجتناب، يعني هاي مو مثل الذبيحة، الذبيحة الحيوان اذا تقطع منه قطعة يكون ميتة، اما السمك لا، بعد على حسب الدليل. نعم صار استحباب الاجتناب. مثل 1218، إذا قطعت من السمكة الحية بعد أخذها قطعة وأعيد الباقي إلى الماء حيا حلت القطعة المبانة عنها سواء أمات الباقي في الماء أم لم يمت أم لا يمت أم لم يمت نستعمل أفضل سواء أمات الماء أم لم يمت. أخذ قطعة، قلنا الحيوان إذا تأخذ منه قطعة اللي هو الحيوان حي يصير ما تقدر تأكل ميتة تعتبر، أما بالنسبة للسمك لا، حتى لو أنها ظلت حية أيضا تقدر تأكل، ولكن الاجتناب أحوط استحبابا، أفضل الاجتناب. مسألة 1219، لا يعتبر في صائد السمك الإسلام، ولا يشترط في تزكيته التسمية. إذن شرطين ما متوفرين في السمك الإسلام والتسمية، فلو أخذه الكافر حل لحمه فتقدر تأخذ منه، تقدر تأخذ منه مش سمك. نعم فهذا الآن المستورد من الدول غير الإسلامية طبعا بشروط، الآن راح يذكر الشروط أن يصير عندك اطمئنان، اطمئنان بالتذكية يعني انه على حسب الشروط. سلام صار عندك اطمئنان ان الكافر اخرج من الماء. مسألة 1220، السمكة الميتة اذا كانت في يد المسلم يحكم بحليتها، اذا المسلم صائدة وإن لم يعلم أنها ماتت في خارج الماء بعد أخذها أو في آلة الصيد قبل إخراجها أو أنها ماتت على وجه آخر. إذن يصير يد المسلم أمارة على الحلية، يد المسلم أمارة على حلية السمك. وهكذا يحكم بحليتها وإن لم يعلم كونها من ذوات الفلس إذا كان ذو اليد المسلم قد عرضها للأكل. المسلم ما دام يعرض هذه السمك للأكل حتى لو لم تعلم من ذوات الفلس، قد يذكر شروط أنه نفرض أنه بعض المذاهب يأكلون أي سمك حتى الجرجور مثلا، فلما أنه يده ما تكون أمارة لأنه يأكل أي شيء يعرضه للأكل، ولكن يعرض أيضا السمك الذي ليس عليه فلس، قد عرضها للأكل ولم يكن ممن يستحل غير ذوات الفلس من الأسماك. إذن إذا كان يستحل الجرجور بعد ما تقدر تأخذ منه. وإذا كانت السمكة الميتة في يد الكافر لم يحكم بحليتها وإن أخبر باصطيادها على الوجه الموجب للحلية. يعني كافر عنده اطلاع على المسائل الشرعية يقول أنا صدتها على حسب شروط. إذن ما يكفي كلام أخباره إلا أن يحرز ذلك ولو من جهة الاطمئنان. يكون عنده يقين عنده اطمئنان أن هذا قد صاده بهذه الطريقة مثل المثال، ولو من جهة الاطمئنان باصطيادها بسفن الصيد التي تعتمد إخراج الأسماك من الماء قبل موتها ويندر أن يختلط بها شيء من الميتة. الكرافات اللي تكرف عن طريق الشباك فشوف النار من تخرج تخرج حية. وهكذا لا يحكم بحلية ما في يد الكافر من السمك إذا شك في كونه من ذوات الفلس وإن أخبر بكونه منها إلا أن يطمئن بذلك. إذن راح يصير مدار الإطمئنان عن السمك اللي يشوفونه بالجمعيات المعلبات، لازم يصير عندك إطمئنان، إذا ما تطمئن ما تستطيع أنك تأكله. فليس أنه قلنا أخبار الكافر ما يكفي، كاتب مذبوح على الطريقة الإسلامية الطريقة الشرعية ما يكفي، هذا لازم يصير عندك اطمئنان. نعم الآن ما يستطيع، قبل مثلا دينامايت الديناميت مثلا يستعملون، كانوا إنه الطريقة القديمة كانت، الآن لا ما يستعملون هذه الطريقة.
شيخ مزول هذه إن غرب الشرفات مستحيل إن يعرضون البيئة المحلية
لا ما يصيد. يعني الآن إذا بيصيد إنه بالخيط بيصيد إيش كثر يصيد كميات الآن تتابس العالم، يعني إنه معلبات بالملايين، فمو معقولة إنه يصيده بطريقة مثلا إنه يصطاد 10 سمكات باليوم لو 20 سمكة. حتى إنه هذا يشيل من المحيطات بعد، مو من البحار، روح للمحيط يشيل. ويحطون بعض الأفلام بالتلفزيون أحيانا مسألة 1221 الجراد إذا استقل بالطيران يعني يقدر يطير بنفسه وأخذ حيا باليد أو بغيرها من الآلات حل أكله ولا يعتبر في تذكيته إسلام الآخذ ولا التسمية حال أخذه حال حال السمك. نعم لو وجده في يد كافر ميتا ولم يطمئن أنه أخذه حيا لم يحل وإن أخبر بتذكيته كما مر في السمك. إذن أخبار الكافر أيضا لا يكفي، لابد أنه يكون عند حالة الاطمئنان. ما يصير أنه إشكال تفضلوا. ترفعوا صوتكم شوي.
لا يعتبر الإصال السنة الإسلام.
نعم.
ولا يشترط في تذكيته السمكة تذكيته التسمية بل وأخذه الكافر على
لا. حتى لو مسلم ما يسمي الآن، طبعا لما لا يشترط في تذكيته التسمية نقول مسلم مسلم ما سمى نقول أيوه
الإسلام لا يعتبر في صاعد السمك
الإسلام فلو أخذه الكافر حل أكله ولا يشترط في تزكيته التسمية فإن كان مسلما وأخذه ولم يسم حل يحمه. حط مثال آخر.
إذا كانت السمك الميتة بيد الكافر
لم يحكم بحليتها وإن أخبر بصيامها على وجه الموجب التسليمية.
مسك.
شو
صار؟ يعني هو صار يعرف مسائل شرعية. يقول للمسلم أنا أخرجت خارج الماء والمي والسمكة ماتت خارج الماء. يقول إخباره يكفي، يمكن أنه وجده على الشاطئ وأخذه. فأخباره ما يكفي، لابد يصير عندك اطمئنان من كلامه. نفرض أنه كافر تعرف أنه يكذب كثير الكذب، ما تطمئنه. أما تعرف كافر لكن صادق دائما يصدق، فتطمئن من كلامه من أخباره.
إنه هو
صائد. نعم صار عندك اطمئنان، هو صائد السم. ما يكفي، ما يكفي، ما يكفي. لابد إنه يصير يعني مدارنا راح يصير مدار الاطمئنان، مو أخبار الكافر. خلي المسألة للدرس القادم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين.